هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. المرأة في أسبوع جولة إخبارية جديدة تستمعون إليها من رمز الإذاعة الإلكترونية. إلى العناوين: اللجنة الاستشارية للاتحاد الوطني لجمعية المعاقين تناقش عددا من مقترحات ما يريده ذوي الإعاقة من الجهة الحكومية. تمكين النساء اقتصاديا، مؤسسة أكون للحقوق والحريات تنفذ المرحلة الرابعة من مشروع المرأة والسلام. لقاء تشاوري لقطاع المرأة بوزارة الصناعة والتجارة لتعزيز مكانة المرأة وبناء قدراتها وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مختلف مناحي الحياة. ويطالعنا الموقع الأخباري خيوط بتقرير بعنوان يمنيات ضحايا عمليات التجميل. من عناوين هذه الجولة الأخبارية إلى تفاصيلها، مرحبا بكم. عقد صباح الخميس الماضي 13 من يناير 2022 في مقر الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين اجتماع اللجنة الاستشارية التي ضمت عددا من الأخوة والأخوات رؤساء جمعيات ذوي الإعاقة ومدراء مراكز التدريب والتأهيل ورئيس الاتحاد الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الاجتماع الذي تم برئاسة رئيس الاتحاد الوطني لجمعية المعاقين اليمنيين وحضور مدير عام الجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ حميد معوضة، تم توزيع مسودة على الحاضرين شملت مقترح حول ما يحتاج إليه الأشخاص ذوي الإعاقة من كل من وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الأشغال وأمانة العاصمة، حيث أشار عبدالله بنيان رئيس الاتحاد إلى أنه تم التخاطب مع هذه الوزارات والتنسيق معها من أجل معالجة ومراعاة العديد من الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة العمل على تسهيلها وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة كونه مبدأ من مبادئ الدستور الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو حق أصيل وعلى تلك الوزارات والجهات الحكومية العمل به. من جانبه أشاد الأستاذ حميد معوضة بهذا الجهد المبذول من قبل الاتحاد برئاسة عبدالله بنيان والجمعيات الأعضاء، وأن هذه الجهود تحتاج من الجميع أن يقف صفا واحدا ليكون لذلك الأثر الملموس والإيجابي ما من شأنه نيل كافة الحقوق لذوي الإعاقة. هذا وشهد الاجتماع طرح عددا من الملاحظات والآراء التي يجب إضافتها على مسودة المقترح المقدم من الاتحاد، وطلب المجتمعون توسعة مساحة المشاركة وعقد حلقة نقاشية لجمع كافة المقترحات وتقديمها بشكل مصفوفة عامة تلتزم بها كافة قطاعات الدولة بما يلبي تمكين ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. افتتحت مؤسسة أكون للحقوق والحريات المرحلة الرابعة من مشروع المرأة والسلام بتمكين 30 امرأة وتدريبهن على مهن متنوعة لتمكينهن اقتصادياً. وخلال الافتتاح قالت مديرة المشروع في مؤسسة أكون للحقوق والحريات أن المرحلة الأخيرة من مشروع المرأة والسلام بدعم من منظمات سيفرولد يتمثل في تدريب 30 امرأة على مهنة الخياطة والكوافير وريادة الأعمال، وسيدفع ذلك منح بيضاء للمتدربات والتي من خلالها سيفتحن مشاريعهن الخاصة. كما أشارت إلى استمرار تقديم خدمة الدعم النفسي والقانوني للنساء في مقر مؤسسة أكون للحقوق والحريات وعبر النزول الميداني حسب حاجة الحالات التي تتواصل مع الخط الساخن الخاص بتقديم الدعم والمشورة. وقد تضمن اليوم الأول تدريب خاص بمهنة الخياطة، وسيتبعه تدريب لباقي المهن، ومن المقرر أن يستمر التدريب على مدى 30 يوماً. ناقش لقاء تشاوري لقطاع المرأة بوزارة الصناعة والتجارة المواضيع المتعلقة بتعزيز مكانة المرأة وبناء قدراتها وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مختلف مناحي الحياة. وتطرق اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة والخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني إلى قضايا وهموم المرأة والجهود المطلوبة لتحسين مستوى أدائها. وفي اللقاء الذي ضم وكيلي الوزراء لقطاع التجارة الخارجية عبد الله النعمان وخدمات الأعمال محمد عبد الكريم، أكد وزير الصناعة حرص الوزراء على دعم وتشجيع الكادر النسائي وصقل مهاراتهن في مختلف المجالات ضمن توجه الدولة والحكومة لتفعيل دور المرأة في البناء والتنمية. وأشاد بصمود المرأة اليمنية وتضحياتها ووقوفها إلى جانب أخيها الرجل في تعزيز الصمود الوطني ومواجهة تحديات الحرب، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع وتمكين المرأة في مختلف المجالات من خلال التأهيل والتدريب ودعم حقوقها بما يسهم في رفع مستوى أدائها. ونوه بدور المرأة الوظيفي الذي اتسم بالنزاهة والكفاءة والعطاء، وكذا دورها كمربية ومعلمة وربة بيت. بدوري أشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن المرأة اليمنية شاركت في بناء الوطن في الكثير من المجالات وكانت مثالا للمرأة الناجحة والمبدعة، مشيدا بصمود المرأة اليمنية وثباتها في مواجهة تحديات الحرب. وتطرق إلى جهود وزارة الخدمة المدنية في تصحيح ومعالجة الاختلالات الوظيفية بكشف الراتب وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمرأة العاملة وفقا لقوانين ولوائح الخدمة المدنية. من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن المرأة محور اهتمام الجميع، مؤكدا أن الإسلام كرم المرأة واعتبرها عنصرا أساسيا في المجتمع، لافتا إلى أن الوزارة لن تألو جهدا في تحسين أوضاع الموظفات والعاملات في الوزارة والارتقاء بأدائهن. فيما أشارت مدير عام المرأة بالوزارة فدوى نعمان إلى أهمية دعم ومساندة المرأة لتتمكن من أداء دورها على النحو المطلوب، وعبرت عن شكرها وامتنانها لقيادة الوزارة على دعمها وتشجيعها للموظفات وإلحاقهن بالدورات التدريبية لتنمية قدراتهن المختلفة. وهنا يطالعنا الموقع الأخباري خيوط بتقرير بعنوان يمنيات ضحايا عمليات التجميل. يقول مطلع هذا التقرير: خرجت سمر عبد الجبار من المستشفى جثة هامدة بعد 25 يوما من العذاب نتيجة خطأ طبي خلال عملية تجميلية خضعت لها وهي بكامل صحتها. تحكي هبة عبد الجبار قصة شقيقتها التي بدأت عملها التجاري وأرادت تغيير مظهرها والتخلص من سمنتها، لكنها وقعت في فخ الأخطاء الطبية ودفعت ثمن ذلك حياتها. بينما قررت سمر إجراء عملية تحويل مسار المعدة للتخلص من السمنة بعد أن طمأنها الطبيب الجراح أن العملية سهلة جدا وآمنة وخالية من أي مضاعفات بالنسبة لها. تقول هبة إن شقيقتها خرجت من غرفة العمليات وفور استفاقتها بدأت تشعر بضيق شديد في التنفس، وكان تفسير الطبيب تاميم أن الأمر طبيعي والمسألة مسألة وقت خصوصا للأشخاص الذين يعانون من السمنة، ووجه بإعطاء الأكسجين وقرر خروجها من المستشفى. رفضنا الخروج حتى نطمئن عليها وتعود لحالتها الطبيعية، تقول هبة مضيفة في ثاني يوم من العملية بدأت حالة سمر تتدهور وتشعر بنقص كبير في الأكسجين، وعندما عملنا أشعات للصدر وجدنا أن الرئتين فيهما التهاب حاد. استدعينا طبيب مختص بحسب توجيهات الطبيب الجراح تاميم، واكتشف أن الالتهاب ناتج عن تجرثم بسبب إجراء العملية ما استدعاه لإعطائها مضادا. وفي اليوم الثالث قرر الطبيب الجراح السماح لسمر بالأكل والشرب وبدأ فصلا جديدا من المعاناة. تقول هبة كلما أكلت أو شربت شيئا كانت تبكي من الألم، والدكتور يقول أن كل هذا مضاعفات بعد العملية ووجه بإعطائها الأكل بالخصب. مرت 7 أيام على إجراء العملية وحالة سمر تسوء بشكل مضاعف كل يوم. بدأ جسم سمر بالتورم مع احتمالية كبيرة بوجود سوائل، غير أن الطبيب كان في كل مرة يقول أن كل هذا مضاعفات العملية التجميلية، رافضا إجراء أي فحوصات أو التأكد من سلامة العملية. قالت هبة شقيقة الضحية. أحيلت سمر إلى أخصائي كلى بعد أن ثبت وجود سوائل في معدتها بسبب المضاد الحيوي. حينها قرر طبيب الكلى تغيير العلاج وإعطائها مدر للسوائل. وتقول هبة في اليوم الثاني استيقظت سمر وهي تتقيأ دما صافيا وبكميات كبيرة، فيما الدكتور يقول أنها مضاعفات لكن العملية سليمة وناجحة. تحدث الأخطاء الطبية في إجراءات التجميل لأسباب عدة، منها الانتشار الكثير لمراكز التجميل التي لا تخضع لإشراف طبي ولا يعمل بها أطباء يمتلكون شهادة في الطب أو حتى شهادات تدريب. إذ تقوم هذه المراكز بجميع الإجراءات الطبية حتى التي يجب ألا تتم إلا عن طريق أطباء جلدية أو جراح تجميل. وأضافت هبة في اليوم التاسع اكتشف الأطباء سوائل متسخة بمنطقة البطن والحوض. عندها قرروا إدخال سمر غرفة العمليات من جديد. توقف نفضها حينها، فقاموا بعمل إنعاش لها، ثم تدخل الدكتور تاميم جراحيا واكتشف أن سبب التهاب المعدة وجود دم وحمض ارتجاء من المعدة يوم إجراء العملية، وأن الدم الذي كانت تتقيأه سببه نزيف في المعدة، وأن توصيل تحويل المسار ذابت بسبب السائل الحمضي، وأن الأكل والشرب لم يدخل المعدة نتيجة لذلك واختلط بأحشاء البطن. أقر الطبيب الجراح بفشل العملية، لكن بعد أن أصيبت سمر بفشل كلوي والتهاب رئوي حاد تسبب بانتشار السموم في بطنها والسوائل في جسمها وأخيرا تقيؤ الدم ومغادرة الحياة. سمر ليست الوحيدة، فهناك نساء كثر تحدثنا لمواقع ولموقع خيوط الإخبارية بالتحديد. تعرضنا لأضرار متفاوتة بسبب أخطاء لعمليات تجميلية طبية، منهن من تضررت عيونهن وأخريات أنوفهن حتى فقدنا القدرة على التنفس من خلالها، ومنهن من أصبنا بحروق جلدية والتي بدورها خلفت تشوهات وبقعا داكنة في الجلد. يعرف أستاذ مادة الجلدية بجامعة عمران الدكتور أيمن الوادعي الأخطاء الطبية الحقيقية بالخطأ الناجم عن تقصير الطبيب الذي يؤدي إلى نتيجة لا رجوع فيها كالبتر أو التشوه أو إحداث خلل دائم أو الوفاة بسبب إجراءات طبية خارجة عن المعايير المعترف بها عالمياً من قبل الجمعيات العلمية المختصة في مجال الطب التجميلي، سواء لعدم الحصول على تدريب كاف أو قلة الخبرة أو استخدام المواد والإجراءات غير المناسبة أو بسبب عدم تنبيه المريض بالإجراءات الوقائية التي يجب عملها قبل وبعد الإجراءات التجميلية. وبحسب الوادعي فإن المريض يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية نتيجة قلة الوعي أو نتيجة البحث عن نتائج غير واقعية أو عدم التزامه بنصائح الطبيب، لافتا إلى أن نسبة الخطأ الواردة في أي إجراء طبي سواء علاجي أو تجميلي حتى بالنسبة لأمهر الأطباء وأكثرهم خبرة، إذ أن هامش الخطأ والمضاعفات معترف بها دوليا. وتحدث الأخطاء الطبية في إجراءات التجميل لأسباب عدة في نظر الوادعي، منها الانتشار الكثير لمراكز التجميل التي لا تخضع لإشراف طبي ولا يعمل بها أطباء يمتلكون شهادة في الطب أو حتى شهادات تدريب. إذ تقوم هذه المراكز بجميع الإجراءات الطبية حتى التي يجب ألا تتم إلا عن طريق أطباء جلدية أو جراح تجميل. ويضيف وقد تحدث بسبب قلة خبرة الطبيب وعدم معرفته بالمضاعفات المتوقعة للإجراءات وكيفية التعامل معها إن حصلت، فالطبيب المدرك لجميع جوانب الإجراء الطبي من فوائد ومضاعفات وإمكانية حدوث الأخطاء يأخذ دائما حذره. يعتقد الوادعي أن المنافسة الشديدة والسباق المستمر لإثبات التميز يدفع البعض لاستخدام تقنيات جديدة ما زالت في مراحلها الأولى قيد التجريب، أو مواد حديثة لم تثبت فعاليتها ولا آثارها الجانبية على المدى الطويل، الأمر الذي يفاقم مشكلة الأخطاء التجميلية، منوها أن الادعاية والإعلان دورا سلبيا في وقوع الأخطاء الطبية. في أغلب الأحيان تحصل هذه الأخطاء بسبب تهافت الناس على طلب هذه الخدمة بسبب الدعاية والتسويق المكثف لها من قبل الشركات. وتتعمد مراكز طبية أيضا أطباء عاملون في الجراحة التجميلية الغش بصورة مباشرة لكسب أعلى نسبة من الأرباح. هذا الغش يظهر بوجهين وفق الوادعي: الأول، استخدام مواد رخيصة الثمن مجهولة المصدر، والثاني، إجراء بعض الخطوات التجميلية التي تتضمن جرح الجلد في أماكن غير مؤهلة. ومعظم الأخطاء تتم في هذه الأماكن، حيث يلجأ البعض إلى عدم إعلام المريض بالنتائج المتوقعة والمضاعفات والإجراءات البديلة حتى لا يتردد المريض. ووجه الوادعي الجهات المعنية إلى الإشراف والمراقبة على المراكز التجميلية وعدم منح التصريح للمراكز غير المؤهلة أو التي لا يعمل فيها أطباء متخصصون. كما نبه المواطنين إلى رفض أي إجراء تجميلي في مراكز غير مرخصة وعدم إجراء أي جراحة تجميلية إلا بعد التأكد من نجاحها وعدم وجود مضاعفات على المدى القريب أو البعيد. وحث مراكز التجميل على استخدام الأجهزة والمواد من مصادر معروفة وذات جودة عالية، مؤكدا أن من مسؤولية الطبيب إعلام المريض بالنتائج الواقعية والمضاعفات التي قد تحصل نتيجة للإجراء التجميلي. وقبل الختام أيها الأعزاء، نعود بكم إلى بداية هذه الجولة الأخبارية لنذكركم بأهم وأبرز العناوين التي جاءت فيها. اللجنة الاستشارية للاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين تناقش عددا من مقترحات ما يريده ذوي الإعاقة من الجهات الحكومية. تمكين النساء اقتصاديا، مؤسسة أكون للحقوق والحريات تنفذ المرحلة الرابعة من مشروع المرأة والسلام. لقاء تشاوري لقطاع المرأة بوزارة الصناعة والتجارة لتعزيز مكانة المرأة وبناء قدرتها وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مختلف مناحي الحياة. وطالعناكم من الموقع الأخباري خيوط بتقرير بعنوان يمنيات ضحايا عمليات التجميل. في الختام تقبلوا خالص التحايا والشكر لكم من هدى العطافي من الأعداد والتقديم، أيضا من سعيد القدسي من الأخراج والهندسة الصوتية. في أمان الله. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.